Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Hadha huwa ad-dars as-sadis min durus kitab as-salah min kitab shaykhina al-shaykh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah. Al-Afanan al-Nadiyya, Sharh Manzumat as-Suyur as-Sawiyya fi fiqh as-Sunan al-Marwiyya li nazimha al-shaykh Hafidh bin Ahmad bin Ali al-Hakimi rahimahullah. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله وأفضل الأوقات في القول الأبر أولها إلى العشاء للخبر ومن يكن لركعة قد أدرك من الصلاة فليعد مدركا ومن عن الصلاة نام أو سهى فحينما يذكرها وقت لها. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله قوله وأفضل الأوقات في القول الأبر إلى آخر البيت أي إن أفضل الأوقات لأداء الصلاة أوائلها بدليل حديث أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. في رواتنا الصلاة في أول وقتها. وهذه زيادة ثابتة صرح بثبوتها علماء الحديث مثل هذا النص حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة أي في أول وقتها والعصر والشمس نقية أي قبل الإصفرار والمغرب إذا وجبت أي غربت والعشاء أحيانا وأحيانا أي أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها إذا راهم اجتمعوا عجل وإذا راهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس أي في أول وقتها حين اشتداد ظلمة الليل. متفق عليه. ففي هذين الحديثين دليل على فضل تعجيل الصلاة في أول وقتها وأنه أحب الأعمال إلى الله وأزكاها إلا العشاء فإن تأخيرها إلى نصف الليل أفضل لولا وجود المشقة في تأخيرها إلى غير ذلك الحين لولا وجود المشقة في تأخيرها إلى ذلك الحين. فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أي صلى العشاء في آخر وقتها. قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وحديث عائشة رضي الله عنها هذا هو الذي أشار إليه الناظم بقوله إلا العشاء للخبر. قوله ومن يكن لركعة قد أدرك من الصلاة فليعد مدركا معناه أن من أدرك ركعة من صلاة ما قبل خروج وقتها فإنه يعتبر مدركا لصلاته تلك أداء لا كضان ولو كانت الركعات الباقية بعد خروج الوقت. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا اللفظ الشامل للصلوات كلها. وللبخاري إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وفي أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالوقت الاضطراري أي أن يصلي الإنسان الصلاة في آخر وقتها ولو أدرك ركعة منها. قلت يقول شيخنا زيد رحمه الله والجدير بالمسلم أن يتحرى الأوقات الاختيارية ويصلي الصلوات فيها مع جماعة المسلمين في بيوت الله ليظفر بأجر صلاة الجماعة وما يترتب عليها من فضائل ويسلم من خطر التأخير الدائم الذي يعرضه للخطر الداهم ويوقعه فيما لا يرتضيه المسلم ولا يحبه لنفسه ولا لغيره. قوله الشيخ حافظ ومن عن الصلاة نام أو سهى فحينما يذكرها وقت لها، أي إن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، للحديث التالية. ولن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، متفق عليه. ثاني، ولمسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: واقم الصلاة لذكري. قال مجاهد رحمه الله: أقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها. وقال مقاتل: إذا تركت صلاة ثم ذكرتها فأقمها، أي صلها عند تذكرها. ثالثا، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقيم الصلاة لذكري. رابعا، عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: سرينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان في آخر الليل عرسنا، أي نزلوا في مكان الإسراء فناموا في ذلك المكان إلى بعد طلوع الشمس كما ينام العريس ليلة العرس. فلما أي متعب، فلما كان في آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى يقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا أي فزعا دهشا إلى طهوره، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا أن يهدوا، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بلالا فأذن لصلاة الفجر، ثم صلى ركعتين أي سنة الفجر قبل الفجر، ثم أقام فصلينا أي الفريضة، فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها، أي من اليوم الثاني. فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد، يعني قضان. فقال: ينهاكم ربكم، فقال: ينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم، رواه أحمد وغيره. معناه كما قال أهل العلم أن الواجب في الذمة صحيح صلاة واحدة، وهي الصلاة التي المقضية كصلاة الفجر التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أمر بصلاتين أي في اليوم الثاني عن اليوم الأول وعن اليوم الثاني لكان ربا، أي كان زيادة عن الواجب. خامسا، وعن قتادة رضي الله عنه ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال: إنه ليس النوم، إنه ليس في النوم تفريط، أي الله عز وجل لا يؤاخذ بالنوم، وإنما يؤاخذ بالإنسان في حال يقظته وانتباهه. إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أي بمعنى أن الإنسان لابد أن يستعد للصلاة ويبذل أسبابها، وإذا ترك الأسباب فإنه يعتبر مفرط، كالنوم المبكر لصلاة بعد صلاة العشاء حتى يستيقظ الإنسان لصلاة الفجر. إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. فهذه النصوص، يقول شيخنا زيد رحمه الله، فهذه النصوص تدل بمنطوقها ومفهومها على ما يأتي: ألف، وجوب المبادرة إلى فعل الصلاة التي يكون سبب تأخيرها عن وقتها المؤقت نوم أو نسيان. ثانيا أنه لا كفارة للصلاة الفائتة إلا فعلها حين الذكر لها ولو كان الوقت وقت نهي. ثالثا، عدم صحة قضاء ما ترك من الصلاة عمدا، لأن النصوص خصصت النائم والناس فقط، وإنما على تارك الصلاة عمدا أن يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة في مستقبل حياته ويكثر من النوافل وأعمال الخير والبر دائما. والله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. رابعا، رفع الإثم عن النائم والناس إذا لم يكونا متعمدين الأسباب التي تؤدي إلى نسيان الصلاة والنوم عنها. خامسا، بيان أن الصلاة الفائتة تعتبر أداء لا قضاء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فوقتها حين يذكرها، فاعتبر فعلها حين ذكرها وقتا لها. سادسا، كما تدل النصوص أيضا على قضاء السنن الرواتب ولا سيما ركعتي الفجر والوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك ركعتي الفجر ولا الوتر لا حضرا ولا سفرا. ثم سابعا، ثم تدل على مشروعية النداءين للصلاة، أي المقصود بالنداءين أي الأذان والإقامة. ثم تدل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن أن يؤذن لصلاة الفجر ثم أقام ذلك المؤذن لإقامة لأداء صلاة الفجر. ثم تدل على مشروعية النداءين للصلاة الفائتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن وأقام كما مر بك. وإذا كانت هناك أكثر من صلاة فإنه يؤذن أذان واحد ثم يقام لكل صلاة بإقامة مستقلة. سابعا، ثم تدل على مشروعية النداءين للصلاة الفائتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن وأقام أي لصلاة الفجر كما مر بك قريبا. ثم قال شيخنا الشيخ حافظ رحمه الله: ورتب الفوائت المقضية وافعل كفي أوقاتها الأصلية. قوله ورتب الفوائت المقضية، قال شيخنا زيد رحمه الله إنه يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة حين الشروع في قضائها، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليت أي العصر، فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ووجه الدلالة من الحديث على وجوب ترتيب الفوائت أنه صلى الله عليه وسلم قدم الفائتة المقضية على المؤداة في وقتها، كذلك ينبغي الترتيب بين الفوائت، وسيأتي توضيح ذلك في موضعه إن شاء الله. فإذا دخل الإنسان مثلا صلاة العصر مع الإمام ولم يصلي قبلها الظهر، فلينوي عند صلاته للعصر أن تكون صلاة الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر حتى يحصل الترتيب. قوله وافعل كفي أوقاتها الأصلية، أي أدي الفوائت من الصلوات التي فاتت بإذن شرعي على الهيئة المشروعة التي تؤدى عليها الفوائت، مراعيا إحسان طهارتها والخشوع والطمأنينة والكمال والتمام في الأقوال والأفعال، من الدخول فيها بالتكبير إلى الخروج منها بالتسليم، كما ينبغي أن يؤذن لها ويقام وتصلى جماعة إن تيسر ذلك وأمكن. دليل على ذلك ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب يهوي من الليل كفينا، في رواية حتى ذهب هوي من الليل. وذلك قول الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال كان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال: وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف، وإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رواه الإمام أحمد وغيره. فالحديث صريح في مشروعية ترتيب الفوائت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب كما علمت، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما هو صريح أيضا في وجوب إقامتها بإحسان كإقامة المفروضات في أوقاتها الأصلية، إذ إن القضاء مثل الأداء، أو أن القضاء يحكي الأداء، إذ إن القضاء مثل الأداء. قال أهل العلم إن ذلك حصل قبل مشروعية صلاة الخوف، وهو قول وجيه، إلا أنه قد توجد أسباب قاهرة تمنع الإنسان من إقامة الصلوات في أوقاتها على هيئة صلاة الخوف، كالقتال في المعارك ذات القتال المتواصل، أو أي سبيل من سبيل التضييق التي قد يلجأ الإنسان بسببها إلى تأخير الصلوات إذا لم يتمكن بحال من الأحوال من أدائها في أوقاتها فيقضيها مرتبة كما دل على ذلك الحديث. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: باب الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. وفي ثلاثة من الأوقات ينهى عن النفر من الصلاة، أولها بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وعند الاستواء إلى الزوال لا في جمعة فجائز لا جدل، ثالثها بعد صلاة العصر إلى الغروب ثم من ذا الحضر، فاستثني عند البيت لا تمتنع صلاتنا في أي وقت تقع. المراد بالصلاة التي ثبت النهي عنها في الأوقات التي ورد ذكرها في النظم هي النافلة. قوله وفي ثلاثة من الأوقات ينهى عن النفل من الصلاة، إلى أنه قد ثبت النهي الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفل بالصلاة في ثلاثة أوقات، بل في خمسة كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله مع بيان علة النهي فيها. قوله أولها بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، في هذا البيت شروع في تعداد الأوقات التي تكره فيها صلاة النافلة، فالأولى منها بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح، قيد رمح يعني تقريبا على تقريبا 10 دقائق إلى ربع ساعة قيد الرمح، كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعلة النهي عن فعل النافلة في هذين الوقتين منصوص عليهما في حديث أبي سعيد هي مشابهة الكفار، إن عباد الشمس منهم يسجدون لها أي للشمس عند طلوع وعند الغروب، إذ أنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب كذلك، فجاء النهي عن الصلاة عن ذلك دفعا للتشبه بالكفار الذين نهينا عن التشبه بهم في كثير من الأمور، وحماية أيضا لجناب التوحيد. كان شيخنا أحمد النجم رحمه الله إذا دخل لمحاضرة كما تقدم ذلك يعني في بعض الدروس، وتكون محاضرته بعد المغرب، فيأتي أحيانا قبل أذان المغرب بقليل، فكان الشيخ رحمه الله يجلس ولا يصلي في هذا الوقت تحية المسجد، لأن هذا الوقت يقول الشيخ رحمه الله تشتد فيه الكراهة، أي عند تضيف الشمس للغروب وكذلك عند تضيف الشمس للشروق، فإن هذا الوقت يسجدون الكفار للشمس فيها. كان الشيخ رحمه الله إذا جاء في هذا الوقت يجلس ولا يصلي تحية المسجد. ثم قال شيخنا شيخ زيد رحمه الله: ثم إن تحريم الصلاة النافلة في الوقتين المذكورين هو مذهب جمهور العلماء، ومنه الأئمة الأربعة، غير أنهم اختلفوا في هل يستثنى من ذلك شيء أم لا. أولا، فذهب الإمام الشافعي ومن وافقه إلى استثناء الفرائض وما له سبب من النوافل كصلاة الكسوف وصلاة الجنازة وتحية المسجد وسجود التلاوة والشكر، فإنها تؤدى في أوقات النهي، وهذا والله أعلم أنه أقرب الأقوال. ثانيا، وقال الإمام أبو حنيفة: يحرم الجميع إلا عصر يومه وصلاة الجنازة إذا حضرت. عصر يومه يعني إنسان تأخر عن الصلاة، صلاة العصر، وصلى في بعد العصر. وقال الإمام مالك ثالثا، وقال الإمام مالك: باستثناء الفرائض وما عداها يحرم كله، يعني من تحية المسجد وصلاة الكسوف نحو ذلك. رابعا، وقال الإمام أحمد: باستثناء الفرائض وركعتي الطواف وما عدا ذلك يدخل تحت النهي. قلت: والمتتبع للنصوص في هذا الموضوع يجدها تدل على استثناء ما يلي: أولا، إعادة الصلاة في الجماعة لحديث يزيد بن الأسود في قصة الرجلين اللذين لم يصليا الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف بمنى، فدعا بهما فجيء بهما إليه ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فهذا يعني يدل على أن من صلى في بيته أو صلى مع الجماعة صلاة الصبح أو صلاة العصر وجاء أحد من الناس يريد أن يصلي لوحده فله أن يصلي معه ويعيدها معه نافلة، أو أتى إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون الصبح أو يصلون العصر فله أن يصليها معهم نافلة. فهذا الحديث الصحيح صريح في مشروعية إعادة الصلاة في وقت النهي مع الجماعة لمن صلى منفردا. ثانيا صبح اليوم وعصره بدليل يعني يجوز إعادة صلاة الصبح إعادة صلاة عصر أو الفريضة تصلى وقت النهي العصر أو الصبح بدليل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر فهذا أيضا يخص من عموم النهي كسابقه. ثالثا في بيت الله الحرام وبالأخص ركعتا الطواف لما ورد عن جبير بن مطعم مرفوعا يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار رواه أحمد والدارمي وغيرهما. فهذا الحديث جزء يدل على جواز صلاة النافلة بعد العصر وصلاة النافلة بعد الفجر لمن كان في بيت الله الحرام ومنها ركعتا الطواف. رابعا يظهر أن النافلة فقط هي ركعتا الطواف فقط وليس مطلق النفل نعم. رابعا رغيبة الفجر أي سنة الفجر لما ثبت عن قيس بن عمرو قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي فقال مهلا يا قيس أصلتان معا قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر قال فلا إذن. وبالتالي فهذه الصلاة تخص من عموم النهي فتصلى بدون كراهة ولا يلتفت إلى خلاف من خالف في ذلك وجزم بالمنع. إذن رغم سنة الفجر من أتى والناس صلون الفجر فله أن يصليها بعد الفجر. ولكن ذكر بن باز رحمه الله غير من أهل العلم على أن الأفضل أداها بعد سنة الفجر أداها بعد شروق الشمس وذلك لحديث من لم يصلي ركعتي الفجر فليصلي بعدما تطلع الشمس رواه الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. قوله وعند الاستواء إلى الزوال أي أنه قد ثبت النهي عن أيضا عن نوافل الصلاة في وقت الاستواء أي عند توسط الشمس في وسط السماء والمراد به أن يستقل الشيء بظله يعني لا يزيد ولا ينقص. ويمتد النهي عن الزوال فإذا زالت الشمس أي إلى الجهة الغربية انتهى الحظر أي منع عن الصلاة من النافلة بدليل حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه حيث قال قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة قال صلي صلاة الصبح ثم أكسر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإن تطلع بين قرني شيطين وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل برمحه. يعني حتى لا يزيد الظل ولا ينقص ثم أكسر عن الصلاة فإنها حينئذ ثم أكسر عن يترك الصلاة وقت الاستواء فإنها حينئذ تسجر جهنم يعني توقد جهنم والعياذ بالله. وإذا أقبل الفي أي امتد الظل إلى جهة المشرق فإذا أقبل الفي فصلي فإن الصلاة مشهودة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم أفسر عن الصلاة أي النافلة حتى تغرب أي تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان حينئذ يسجد لها الكفار رواه أحمد ومسلم. مثل حديث عمرو بن عبسة في الدلالة على النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات أي ثلاث أوقات والنهي فيها للتحريم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نكبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة عند استواء الشمس وسط السماء وحين تضيف للغروب حتى تغرب رواه مسلم وغيره. وبهذين النصين بيان جليل الأوقات التي ينهى عن نوافل الصلاة فيها إلا ما استثناه دليل قائم كما مر بك في حديث عقبة بن عقبة زيادة وهي النهي عن دفن الموتى المتعمد في تلك الساعات الثلاث. قوله في جمعة فجائز لا جدل، أي إن التنفل في المسجد يوم الجمعة قبل الزوال جائز، أي قبل أداء صلاة الجمعة جائز. واختاره الناظم حيث قال فجائز لا جدلا، أي إن القول بجوازه لا يحتمل الجدل ولا التأرجح فيه. وذلك لما روى ابن خزيمة في صحيح بسنده عن أيوب رضي الله عنه قال قلت لنافع أكان ابن عمر يصلي قبل الجمعة؟ فقال قد كان يطيل الصلاة قبلها ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له أي من الركعات ثم أنصت أي لخطبة الإمام حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه أي الجمعة فغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام أي زيادة ثلاثة أيام، رواه مسلم والترمذي. ففي هذين الحديثين وما في معناهما دليل لمشروعية التنفل قبل صلاة الجمعة بدون تحديد لزمن أو عدد، أي ما ليس هناك عدد محدد قبل صلاة الجمعة، وإنما العدد المحدد هو بعدها ركعتين لمن صلى في بيته وأربع ركعات لمن صلى في المسجد. ولهذا فقد بوب ابن خزيمة لذلك بقوله باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حظر، أي منع أن يصلي ما شاء، وأراد من عدد الركعات. ثم أورد حديث ابن عمر السابق وليس مع من يمنع من ذلك إلا حديث النهي عن النافلة وقت الزوال عموما، ويكون التنفل قبل الجمعة مخصصا من تلك العمومات المقتضية للنهي عن الصلوات في تلك الأوقات كما خصصت ذوات الأسباب. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن الصلاة نصف النهار فقال أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار، وقد جاءت حديث تنهى عن ذلك فأنا لا أنهى عنه للذي أدركت الناس عليه التابع التابعين الذين كانوا يصلون قبل الجمعة، ولا أحبه لوجود النهي عنه لكونه قد يعني عند استواء الشمس وسط السماء ولا يصلي في هذا الوقت، ولا أحب لوجود النهي عنه. والخلاف في هذا الموضوع شهير بين أئمة العلم غير أن الذي يترجح لي كما يترجح للناظم ومن سبق قبلنا هو إباحة التنفل يوم الجمعة قبل الصلاة وقبل خروج الإمام للخطبة للنصوص السابقة وللقاعدة الأصولية القاضية بتخصيص العموم. وهكذا مشروعية ركعتين لمن دخل والإمام يخطب كما في قصة سليك الغطفاني رضي الله عنه الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما أي يخففهما حتى يدرك سماع الخطبة، رواه مسلم وغيره. كما يظهر لي مشروعية تحية المسجد مطلقا، وما كان ذا سبب من الصلوات يعني ذات الأسباب بجوز الصلاة ذات الصلاة التي ذات السبب كصلاة الكسوف ونحوها، وما كان ذا سبب من الصلاة ذلك لأن الباعث على فعلهما غير التحري الذي هو مظنة المشابهة للكفار. أضف إلى ذلك قوة أدلتها. قال الألباني رحمه الله غفر الله لنا وله وفي تعليقاته الدقيقة على كتاب تأسيس الأحكام لمؤلفه الشيخ أحمد بن يحيى النجمي عفى الله عنا وعنه، قال الشيخ الألباني الذي يبدو لي أن تحية المسجد جائزة في وقت النهي لأن عموم الأمر بها أقوى من عموم النهي، لأنه لم يطرأ عليه تخصيص بخلاف الآخر، والأقوى يخصص الأضعف كما بينه العلماء منهم ابن تيمية رحمه الله. وإذا قد ثبت الأمر في وقت الخطبة وهم من واضع النهي عن الصلاة، بل والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو معلوم، فلا أن يؤمر بها في وقت النهي الذي يؤمر فيه بالمعروف أو لا إن شاء الله. تكلم الألباني رحمه الله. قوله أي من الأوقات التي ينعى عن الصلاة فيها ثالثها بعد صلاة العصر إلى الغروب، أي إن الوقت الثالث من الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها بعد صلاة العصر يمتد وقت النهي إلى غروب الشمس، وقد سبق الكلام عليه عند قول الناظم ولها بعد صلاة الصبح إلى آخر البيت. وبالتالي فإن جملة أوقات النهي خمسة، أولا من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ثانيا من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، ثالثا عندما يقوم قائم الظهيرة إلى الزوال، رابعا من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، خامسا من الاصفرار إلى غروب الشمس. مما ينبغي أن يعلم أن للعلماء المجتهدين في هذا الباب آراء واستدلالات، وأن لكل منهم وجهة مشى عليها واقتنع بها، فلا تثريب عليهم، يغفر الله لنا ولهم وهو أرحم الراحمين. قوله ثم من ذا الحضر فاستثني عند البيت لا تمتنع صلاتنا في وقت في فاستثني عند البيت لا تمتنع صلاتنا في أي وقت تقع، أي أنه يستثنى، أي أنه استثنى من النهي عن الصلاة، ثم إنه ينهى إنه يستثنى من النهي عن الصلوات في الأوقات المذكورة، الصلاة عند البيت الحرام فإن الصلاة فيه جائزة في أي وقت من الأوقات من ليل أو نهار على الصعيد بدليل ما جاء عن جبير بن مطعم مرفوعا يا بني عبد مناف لا تمنوا أحد الطاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ولعله يحمل هذا على ركعتي الطواف. رابعا وإن تفت راتبة الفجر فلا مانع بعد الفرض من أن تفعل كذا لمدرك الإمام بعد أن صلى برحله إعادة تسن، كذا لمن أدرك الإمام بعد أن صلى برحله إعادة تسن. قوله وإن تفت راتبة الفجر فلا مانع بعد الفرض من أن تفعل، أي إن سنة الفجر من الرواتب المؤكدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في الحضر والسفر، وكان يراقب فيها أمته كما سيأتي في باب الرواتب قبل الفرائض وبعدها. فإذا فاتت المصلي بحيث لم يتمكن من فعلها قبل إقامة الصلاة فليصلها إذا فرغ من صلاته، سواء كان ذلك في حضر أو سفر. ودليل على ذلك ما ثبت عن قيس بن عمرو قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة فصليت معه ثم انصرف ووجدني أصلي فقال مهلا يا قيس أصلاتان معا؟ قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال فلا إذن. قال الحاكم سيئون على شرط الشيخين. قوله كذا لمدرك الإمام بعد أن صلى برحله إعادة تسن، معناه أنما صلى في رحله منفردا في بيته في حضر أو سفر ثم ذهب إلى مسجد جماعة فوجدهم يصلون فإنه يشرع في حقه أن يعيد الصلاة معهم بنية النافلة لا بنية الفريضة، لما ثبت عن يزيد بن الأسود في قصة الرجلين اللذين لمصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح في مسجد الخيف أي بمنى، فجيء بهما إليه ترعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا أي في بيوتنا. قال إذا أتيتما مسجد جماعة ومصلون فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فالحديث كما ترى صريح في مشروعية عادة النافلة، ولو كان في مشروعية عادة النافلة ولو كان ولو كان الوقت وقت نهي. ولو كان الوقت وقت نهي وذلك كما علمت لمن صلى منفردا في محل إقامته ثم أتى مسجد جماعة ومصلون فإنه يصلي معهم أيها الإخوة نافلة ولا يصليها فريضة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس كتاب الصلاة من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السور السوية لفقه السنن المروية لنظمها الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحاكمي رحمه الله. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: وأفضل الأوقات في القول الأبر أولها إلى العشاء للخبر، ومن يكن لركعة قد أدرك من الصلاة فليعد مدركا، ومن عن الصلاة نام أو سهى فحينما يذكرها وقت لها. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: قوله وأفضل الأوقات في القول الأبر إلى آخر البيت، أي إن أفضل الأوقات لأداء الصلاة أوائلها، بدليل حديث أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. في رواتنا: الصلاة في أول وقتها. وهذه زيادة ثابتة صرح بثبوتها علماء الحديث، مثل هذا النص حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، أي في أول وقتها، والعصر والشمس نقية، أي قبل الإصفرار، والمغرب إذا وجبت أي غربت، والعشاء أحيانا وأحيانا، أي أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا راهم اجتمعوا عجل، وإذا راهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، أي في أول وقتها حين اشتداد ظلمة الليل. متفق عليه. ففي هذين الحديثين دليل على فضل تعجيل الصلاة في أول وقتها، وأنه أحب الأعمال إلى الله وأزكاها إلا العشاء، فإن تأخيرها إلى نصف الليل أفضل لولا وجود المشقة في تأخيرها إلى غير ذلك الحين لولا وجود المشقة في تأخيرها إلى ذلك الحين. فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أي صلى العشاء في آخر وقتها. قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وحديث عائشة رضي الله عنها هذا هو الذي أشار إليه الناظم بقوله: إلا العشاء للخبر. قوله: ومن يكن لركعة قد أدرك من الصلاة فليعد مدركا، معناه أن من أدرك ركعة من صلاة ما قبل خروج وقتها فإنه يعتبر مدركا لصلاته تلك أداء لا كظان، ولو كانت الركعة الباقية بعد خروج الوقت، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا اللفظ الشامل للصلوات كلها. وللبخاري: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وفي أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالوقت الاضطراري، أي أن يصلي الإنسان الصلاة في آخر وقتها ولو أدرك ركعة منها. قلت: يقول شيخنا زيد رحمه الله: والجدير بالمسلم أن يتحرى الأوقات الاختيارية ويصلي الصلوات فيها مع جماعة المسلمين في بيوت الله، ليظفر بأجر صلاة الجماعة وما يترتب عليها من فضائل، ويسلم من خطر التأخير الدائم الذي يعرضه للخطر الداهم ويوقعه فيما لا يرتضيه المسلم ولا يحبه لنفسه ولا لغيره. قوله الشيخ حافظ: ومن عن الصلاة نام أو سهى فحينما يذكرها وقت لها، أي إن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، للحديث التالية. ولا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، متفق عليه. ثاني، ولمسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة لذكري. قال مجاهد رحمه الله: أقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها. وقال مقاتل: إذا تركت صلاة ثم ذكرتها فأقمها، أي صلها عند تذكرها. ثالثا، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقيم الصلاة لذكري. رابعا، عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: سرينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان في آخر الليل عرسنا، أي نزلوا في مكان الإسراء فناموا في ذلك المكان إلى بعد طلوع الشمس كما ينام العريس ليلة العرس. فلما أي متعب، فلما كان في آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى يقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا، أي فزعا دهشا إلى طهوره، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا أن يهدوا، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بلالا فأذن لصلاة الفجر، ثم صلى ركعتين أي سنة الفجر قبل الفجر، ثم أقام فصلينا أي الفريضة، فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها، أي من اليوم الثاني. فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد، يعني قضان. فقال ينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم، رواه أحمد وغيره. معناه كما قال أهل العلم أن الواجب في الذمة صحيح صلاة واحدة، وهي الصلاة التي المقضية كصلاة الفجر التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أمر بصلاتين أي في اليوم الثاني عن اليوم الأول وعن اليوم الثاني لكان ربا، أي كان زيادة عن الواجب. خامسا، وعن قتادة رضي الله عنه ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال: إنه ليس في النوم تفريط، أي الله عز وجل لا يؤاخذ بالنوم، وإنما يؤاخذ بالإنسان في حال يقظته وانتباهه. إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أي بمعنى أن الإنسان لابد أن يستعد للصلاة ويبذل أسبابها، وإذا ترك الأسباب فإنه اعتبر مفرط، كالنوم المبكر لصلاة بعد صلاة العشاء حتى يستيقظ الإنسان لصلاة الفجر. إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. فهذه النصوص، يقول شيخنا زيد رحمه الله، فهذه النصوص تدل بمنطوقها ومفهومها على ما يأتي: ألف، وجوب المبادرة إلى فعل الصلاة التي يكون سبب تأخيرها عن وقتها المؤقت نوم أو نسيان. ثانيا أنه لا كفارة للصلاة الفائتة إلا فعلها حين الذكر لها ولو كان الوقت وقت نهي. ثالثا، عدم صحة قضاء ما ترك من الصلاة عمدا، لأن النصوص خصصت النائم والناس فقط، وإنما على تارك الصلاة عمدا أن يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة في مستقبل حياته ويكثر من النوافل وأعمال الخير والبر دائما. والله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. رابعا، رفع الإثم عن النائم والناس إذا لم يكونا متعمدين الأسباب التي تؤدي إلى نسيان الصلاة والنوم عنها. خامسا، بيان أن الصلاة الفائتة تعتبر أداء لا قضاء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فوقتها حين يذكرها، فاعتبر فعلها حين ذكرها وقتا لها. سادسا، كما تدل النصوص أيضا على قضاء السنن الرواتب، ولا سيما ركعتي الفجر والوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك ركعتي الفجر ولا الوتر، لا حضرا ولا سفرا. سابعا ثم تدل على مشروعية النداءين للصلاة، أي المقصود بالنداءين أي الأذان والإقامة، ثم تدل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن أن يؤذن لصلاة الفجر ثم أقام ذلك المؤذن لإقامة لأداء صلاة الفجر، ثم تدل على مشروعية النداءين للصلاة الفائتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن وأقام كما مر بك. وإذا كانت هناك أكثر من صلاة فإنه يؤذن أذان واحد ثم يقام لكل صلاة بإقامة مستقلة. سابعا ثم تدل على مشروعية النداءين للصلاة الفائتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن وأقام أي لصلاة الفجر كما مر بك قريبا. ثم قال شيخنا الشيخ حافظ رحمه الله ورتب الفوائد المقضية وافعل كفي أوقاتها الأصلية. قوله ورتب الفوائد المقضية، قال شيخنا زيد رحمه الله إنه يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة حين الشروع في قضائها، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليت هاي العصر، فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ووجه الدلالة من الحديث على وجوب ترتيب الفوائت أنه صلى الله عليه وسلم قدم الفائتة المقضية على المؤداة في وقتها، كذلك ينبغي الترتيب بين الفوائت، وسيأتي توضيح ذلك في موضعه إن شاء الله. فإذا دخل الإنسان مثلا صلاة العصر مع الإمام ولم يصلي قبلها الظهر فلينوي عند صلاته للعصر أن تكون صلاة الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر حتى يحصل الترتيب. قوله وافعل كفي أوقاتها الأصلية يؤدي الفوائت من الصلوات التي فاتت بإذن شرعي على الهيئة المشروعة التي تؤدى عليها الفوائت مراعيا إحسان طهارتها والخشوع والطمانية والكمال والتمام في الأقوال والأفعال من الدخول فيها بالتكبير إلى الخروج منها بالتسليم، كما ينبغي أن يؤذن لها ويقام وتصلى جماعة إن تيسر ذلك وأمكن. دليل على ذلك ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب يهوي من الليل كفينا، في رواية حتى ذهب هوي من الليل. وذلك قول الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال كان الله قويا عزيزا. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف، وإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رواه الإمام أحمد وغيره. فالحديث صريح في مشروعية ترتيب الفوائت لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب كما علمت وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، كما هو صريح أيضا في وجوب إقامتها بإحسان كإقامة المفروضات في أوقاتها الأصلية، إذ إن القضاء مثل الأداء أو أن القضاء يحكي الأداء إذ إن القضاء مثل الأداء. قال أهل العلم إن ذلك حصل قبل مشروعية صلاة الخوف، وهو قول وجيه إلى أنه قد توجد أسباب قاهرة تمنع الإنسان من إقامة الصلوات في أوقاتها على هيئة صلاة الخوف، كالقتال في المعارك ذات القتال المتواصل أو أي سبيل من سبيل التضييق التي قد يلجأ الإنسان بسببها إلى تأخير الصلوات إذا لم يتمكن بحال من الأحوال من أدائها في أوقاتها فيقضيها مرتبة كما دل على ذلك الحديث. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله باب الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. وفي ثلاثة من الأوقات ينهى عن النفل من الصلاة، أولها بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس قيد رمح وعند الاستواء إلى الزوال لا في جمعة فجائز لا جدل، ثالثها بعد صلاة العصر إلى الغروب ثم من ذا الحضر فاستثني عند البيت لا تمتنع صلاتنا في أي وقت تقعي، المراد بالصلاة التي ثبت النهي عنها في الأوقات التي ورد ذكرها في النظم هي النافلة. قوله وفي ثلاثة من الأوقات ينهى عن النفل من الصلاة، هي أنه قد ثبت النهي الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفل بالصلاة في ثلاثة أوقات، بل في خمسة كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله مع بيان علة النهي فيها. قوله أولها بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، في هذا البيت شروع في تعداد الأوقات التي تكره فيها صلاة النافلة، فالأولى منها بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح. قيد رمح يعني تقريبا على تقريبا 10 دقائق إلى ربع ساعة قيد الرمح، كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعلة النهي عن فعل النافلة في هذين الوقتين منصوص عليهما في حديث أبي سعيد هي مشابهة الكفار، فإن عباد الشمس منهم يسجدون لها أي للشمس عند الطلوع وعند الغروب، إذ أنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب كذلك، فجاء النهي عن الصلاة عن ذلك دفعا للتشبه بالكفار الذين نهينا عن التشبه بهم في كثير من الأمور، وحماية أيضا لجناب التوحيد. كان شيخنا أحمد النجم رحمه الله إذا دخل لمحاضرة كما تقدم ذلك يعني في بعض الدروس، وتكون محاضرته بعد المغرب، فيأتي أحيانا قبل أذان المغرب بقليل، فكان الشيخ رحمه الله يجلس ولا يصلي في هذا الوقت تحية المسجد، لأن هذا الوقت يقول الشيخ رحمه الله تشتد فيه الكراهة، أي عند تضيف الشمس للغروب وكذلك عند تضيف الشمس للشروق، فإن هذا الوقت يسجدون الكفار للشمس فيها. كان الشيخ رحمه الله إذا جاء في هذا الوقت يجلس ولا يصلي تحية المسجد. ثم قال شيخنا شيخ زيد رحمه الله: ثم إن تحريم الصلاة النافلة في الوقتين المذكورين هو مذهب جمهور العلماء، ومنه الأئمة الأربعة، غير أنهم اختلفوا في هل يستثنى من ذلك شيء أم لا. أولا، فذهب الإمام الشافعي ومن وافقه إلى استثناء الفرائض وما له سبب من النوافل كصلاة الكسوف وصلاة الجنازة وتحية المسجد وسجود التلاوة والشكر، فإنها تؤدى في أوقات النهي، وهذا والله أعلم أنه أقرب الأقوال. ثانيا، وقال الإمام أبو حنيفة: يحرم الجميع إلا عصر يومه وصلاة الجنازة إذا حضرت. عصر يوم يعني إنسان تأخر عن الصلاة، صلاة العصر، وصلى في بعد العصر. وقال الإمام مالك ثالثا، وقال الإمام مالك: باستثناء الفرائض وما عداها يحرم كله، يعني من تحية المسجد وصلاة الكسوف نحو ذلك. رابعا، وقال الإمام أحمد: باستثناء الفرائض وركعتي الطواف وما عدا ذلك يدخل تحت النهي. قلت: والمتتبع للنصوص في هذا الموضوع يجدها تدل على استثناء ما يلي: أولا، إعادة الصلاة في الجماعة لحديث يزيد بن الأسود في قصة الرجلين اللذين لم يصليا الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف بمنى، فدعا بهما فجيئا بهما إليه ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فهذا يعني يدل على أن من صلى في بيته أو صلى مع الجماعة صلاة الصبح أو صلاة العصر وجاء أحد من الناس يريد أن يصلي لوحده، فله أن يصلي معه ويعيدها معه نافلة، أو أتى إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون الصبح أو يصلون العصر فله أن يصليها معهم نافلة. فهذا الحديث الصحيح، يقول شيخنا زيد: فهذا الحديث الصحيح صريح في مشروعية إعادة الصلاة في وقت النهي مع الجماعة لمن صلى منفردا. ثانيا، صبح اليوم وعصره بدليل، يعني يجوز إعادة صلاة الصبح وإعادة صلاة عصر، أو لما الفريضة صلى وقت النهي العصر أو الصبح بدليل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر. فهذا أيضا يخص من عموم النهي كسابقه. ثالثا، في بيت الله الحرام وبالأخص ركعتا الطواف، لما ورد عن جبير بن مطعم مرفوعا: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه أحمد والدارمي وغيرهما. فهذا الحديث جزء يدل على جواز صلاة النافلة بعد العصر وصلاة النافلة بعد الفجر لمن كان في بيت الله الحرام، ومنها ركعتا الطواف. رابعا، يظهر أن النافلة فقط هي ركعتا الطواف فقط، وليس مطلق النافل، ليس مطلق النفل. نعم. رابعا، رغيبة الفجر أي سنة الفجر، لما ثبت عن قيس بن عمرو قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: مهلا يا قيس، أصلتاني معا؟ قلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذن. وبالتالي فهذه الصلاة تخص من عموم النهي، فتصلى بدون كراهة، ولا يلتفت إلى خلاف من خالف في ذلك وجزم بالمنع. إذن رغم سنة الفجر، من أتى والناس يصلون الفجر فله أن يصليها بعد الفجر. ولكن ذكر بن باز رحمه الله غير من أهل العلم على أن الأفضل أداها بعد سنة الفجر، أداها بعد شروق الشمس، وذلك لحديث: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصلي بعدما تطلع الشمس. رواه الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. قوله: وعند الاستواء إلى الزوال، أي أنه قد ثبت النهي عن أيضا عن نوافل الصلاة في وقت الاستواء، أي عند توسط الشمس في وسط السماء، والمراد به أن يستقل الشيء بظله، يعني لا يزيد ولا ينقص. ويمتد النهي عن الزوال، فإذا زالت الشمس أي إلى الجهة الغربية انتهى الحظر، أي منع عن الصلاة من النافلة، بدليل حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه حيث قال: قلت: يا نبي الله، أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح ثم أكسر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإن تطلع بين قرني شيطين، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل برمحه. يعني حتى لا يزيد الظل ولا ينقص. ثم أكسر عن الصلاة، فإنها حينئذ ثم أكسر عن يترك الصلاة وقت الاستواء، فإنها حينئذ تسجر جهنم، يعني توقد جهنم والعياذ بالله. وإذا أقبل الفيء أي امتد الظل إلى جهة المشرق، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أفسر عن الصلاة أي النافلة حتى تغرب، أي تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني الشيطان، حينئذ يسجد لها الكفار. رواه أحمد ومسلم. مثل حديث عمرو بن عبسة في الدلالة على النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات، أي ثلاث أوقات، والنهي فيها للتحريم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نكبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة عند استواء الشمس وسط السماء، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. رواه مسلم وغيره. وبهذين النصين بيان جليل الأوقات التي ينهى عن نوافل الصلاة فيها، إلا ما استثناه دليل قائم كما مر بك في حديث عقبة زيادة، وهي النهي عن دفن الموتى المتعمد في تلك الساعات الثلاث. قوله: في جمعة فجائز لا جدل، أي إن التنفل في المسجد يوم الجمعة قبل الزوال جائز، أي قبل أداء صلاة الجمعة جائز. واختاره الناظم حيث قال: فجائز لا جدلا، أي إن القول بجوازه لا يحتمل الجدل ولا التأرجح فيه. وذلك لما روى ابن خزيمة في صحيح بسنده عن أيوب رضي الله عنه قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يصلي قبل الجمعة؟ فقال: قد كان يطيل الصلاة قبلها ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، أي من الركعات، ثم أنصت أي لخطبة الإمام حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه أي الجمعة، فغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام أي زيادة 3 أيام، رواه مسلم والترمذي. ففي هذين الحديثين وما في معناهما دليل لمشروعية التنفل قبل صلاة الجمعة بدون تحديد لزمن أو عدد، أي ما ليس هناك عدد محدد قبل صلاة الجمعة، وإنما العدد المحدد هو بعدها ركعتين لمن صلى في بيته وأربع ركعات لمن صلى في المسجد. ولهذا فقد بوب ابن خزيمة لذلك بقوله: باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حظر، أي منع أن يصلي ما شاء، وأراد من عدد الركعات. ثم أورد حديث ابن عمر السابق: وليس مع من يمنع من ذلك إلا حديث النهي عن النافلة وقت الزوال عموما، ويكون التنفل قبل الجمعة مخصصا من تلك العمومات المقتضية للنهي عن الصلوات في تلك الأوقات كما خصصت ذوات الأسباب. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن الصلاة نصف النهار فقال: أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار، وقد جاءت حديث تنهى عن ذلك، فأنا لا أنهى عنه للذي أدركت الناس عليه التابعين الذين كانوا يصلون قبل الجمعة، ولا أحبه لوجود النهي عنه أي لكونه قد يعني عند استواء الشمس وسط السماء ولا يصلي في هذا الوقت، ولا أحب لوجود النهي عنه. والخلاف في هذا الموضوع شهير بين أئمة العلم غير أن الذي يترجح لي كما يترجح للناظم ومن سبق قبلنا هو إباحة التنفل يوم الجمعة قبل الصلاة وقبل خروج الإمام للخطبة للنصوص السابقة وللقاعدة الأصولية القاضية بتخصيص العموم. وهكذا مشروعية ركعتين لمن دخل والإمام يخطب كما في قصة سليك الغطفاني رضي الله عنه الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما أي يخففهما حتى يدرك سماع الخطبة، رواه مسلم وغيره. كما يظهر لي مشروعية تحية المسجد مطلقا، وما كان ذا سبب من الصلوات، يعني ذات الأسباب بجوز الصلاة ذات الصلاة التي ذات السبب كصلاة الكسوف ونحوها. وما كان ذا سبب من الصلاة ذلك لأن الباعث على فعلهما غير التحري الذي هو مظنة المشابهة للكفار، أضف إلى ذلك قوة أدلتها. قال الألباني رحمه الله غفر الله لنا وله، وفي تعليقاته الدقيقة على كتاب تأسيس الأحكام لمؤلفه الشيخ أحمد بن النجمي عفى الله عنا وعنه، قال الشيخ الألباني: الذي يبدو لي أن تحية المسجد جائزة في وقت النهي، لأن عموم الأمر بها أقوى من عموم النهي، لأنه لم يطرأ عليه تخصيص بخلاف الآخر، والأقوى يخصص الأضعف كما بينه العلماء منه ابن تيمية رحمه الله. وإذا قد ثبت الأمر في وقت الخطبة وهم من واضع النهي عن الصلاة، بل والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو معلوم، فلا أن يؤمر بها في وقت النهي الذي يؤمر فيه بالمعروف أولى إن شاء الله. كلام الألباني رحمه الله. قوله أي من الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها ثالثها بعد صلاة العصر إلى الغروب، أي إن الوقت الثالث من الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها بعد صلاة العصر يمتد وقت النهي إلى غروب الشمس، وقد سبق الكلام عليه عند قول الناظم ولها بعد صلاة الصبح إلى آخر البيت. وبالتالي فإن جملة أوقات النهي 5: أولا من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، ثالثا عندما يقوم قائم الظهيرة إلى الزوال، رابعا من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، خامسا من الاصفرار إلى غروب الشمس. مما ينبغي أن يعلم أن للعلماء المجتهدين في هذا الباب آراء واستدلالات، وأن لكل منهم وجهة مشى عليها واقتنع بها، فلا تثريب عليهم، يغفر الله لنا ولهم وهو أرحم الراحمين. قوله ثم من ذا الحضر فاستثني عند البيت لا تمتنع صلاتنا في وقت في فاستثني عند البيت لا تمتنع صلاتنا في أي وقت تقع، أي أنه يستثنى، أي أنه استثنى من النهي عن الصلاة. ثم إنه ينهى إنه يستثنى من النهي عن الصلوات في الأوقات المذكورة، الصلاة عند البيت الحرام، فإن الصلاة فيه جائزة في أي وقت من الأوقات من ليل أو نهار على الصعيد بدليل ما جاء عن جبير بن مطعم مرفوعا: يا بني عبد مناف لا تمنوا أحد الطاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ولعله يحمل هذا على على ركعتي الطواف. رابعا: وإن تفت راتبة الفجر فلا مانع بعد الفرض من أن تفعل، كذا لمدرك الإمام بعد أن صلى برحله إعادة تسن، كذا لمن أدرك الإمام بعد أن صلى برحله إعادة تسن. قوله وإن تفت راتبة الفجر فلا مانع بعد الفرض من أن تفعل، أي إن سنة الفجر من الرواتب المؤكدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في الحضر والسفر، وكان يراقب فيها أمته كما سيأتي في باب الرواتب قبل الفرائض وبعدها. فإذا فاتت المصلي بحيث لم يتمكن من فعلها قبل إقامة الصلاة فليصلها إذا فرغ من صلاته، سواء كان ذلك في حضر أو سفر. ودليل على ذلك ما ثبت عن قيس بن عمرو قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة فصليت معه، ثم انصرف ووجدني أصلي فقال: مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ قلت: يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذن. قال الحاكم: سيئون على شرط الشيخين. قوله كذا لمدرك الإمام بعد أن صلى برحله إعادة تسن، معناه أنما صلى في رحله منفردا في بيته في حضر أو سفر، ثم ذهب إلى مسجد جماعة فوجدهم يصلون فإنه يشرع في حقه أن يعيد الصلاة معهم بنية النافلة لا بنية الفريضة، لما ثبت عن يزيد بن الأسود في قصة الرجلين اللذين لمصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح في مسجد الخيف أي بمنى، فجيء بهما إليه ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا أي في بيوتنا. قال: إذا أتيتما مسجد جماعة ومصلون فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فالحديث كما ترى صريح في مشروعية عادة النافلة، ولو كان الوقت وقت نهي. ولو كان الوقت وقت نهي وذلك كما علمت لمن صلى منفردا في محل إقامته ثم أتى مسجد جماعة ومصلون، فإنه يصلي معهم أيها الإخوة نافلة ولا يصليها فريضة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.